بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج التفكير الإيجابي للدكتور صلاح الراشد. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الثالث.
أخي الكريم، أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. في هذا الجزء من البرنامج سأتحدث عن العقل الباطن وكيف تبرمجه للحصول على ما تريد. هذه المادة فعالة ومؤثرة، فانتبه ودون أهم الملاحظات في كراستك العملية. أود بادئ بذي بدء أن أقدم مقدمة في فضل العقل وعن العقل. إن الله تعالى فضل الإنسان على بقية المخلوقات بشيء واحد، ما هو؟ لو كان التفضيل بالقوة لكان الأسد أفضل، أو كان بالحجم لفضل الفيل، أو كان بالسرعة لفضل الفهد، أو كان بالطول لفضلت الزرافة، أو كان بالاختراق والارتفاع لفضل الجن، لو كان بالإتقان لفضل القمر وسائر الكواكب. فضل الله عز وجل الإنسان بالعقل، فالعقل جعل الإنسان يسود باقي المخلوقات الأرضية، ومن أجله سخرت الكواكب والنجوم السماوية. والعقل يجعل الفقير غنيا، والذليل شريفا، والحقير أميرا، والضعيف قويا. والعقل يرفع أمما ويحط أخرى، وبالعقل تقود مجتمعات تفتقر إلى معينات القيادة كاليابان وتايوان الفقيرة بالمصادر، وبالعقل تفتقر مجتمعات غنية بالمصادر الطبيعية الزراعية والمعدنية. إذن العقل هو سيد الصفات والميزات. كم يستخدم الإنسان من عقله؟ هذا سؤال جيد. يقال أن الإنسان لا يستخدم أكثر من 3-4% من طاقة عقله، وأن العباقرة فقط هم الذين يستخدمون 10-15% من طاقة عقولهم. حتى هذه المقولة الأخيرة هناك من العلماء من يرى المبالغة فيها. هناك دراسات متأخرة بدأت تشير إلى أن معظم الناس عندما يبلغون سن 90 يكونون قد استخدموا فقط 1% من الطاقة الحقيقية للعقل، يعني حسبوها على طريق حساب النيوترونات العصبونات في العقل، طاقة مهدرة تلك التي لا يستخدمها معظمنا وتذهب مع التراب في نهاية عمر ابن آدم. دعني أشرح لك المقصود بالعقل وبالذات بالعقل الباطن. يقسم علماء النفس والعقل العقل إلى قسمين: عقل واعي إدراكي ويسمى شعوري أيضا، وعقل باطن ويسمى لا شعوري. والذي يقصده العلماء هنا الروح طبعا، ولذا تجد البعض يطلق على ذلك اسم النفس والنفس العليا، أو الروح والروح العليا، وهكذا. المخ في رأس الإنسان مجرد آلة مستغلة، ومثل الإنسان في ذلك كمثل جهاز الكمبيوتر. مصادر الاستقبال في الكمبيوتر: المفاتيح كيبورد، والفأرة الماوس، والماسح سكانر، والمايكروفون. وعند الإنسان السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، هذه مصادر استقبال ونسميها الحواس. ومصادر الإرسال عند الكمبيوتر الشاشة مونيتر، والطابعة برينتر، والفاكس، والسماعة. وعند الإنسان الكلام ونبرة الصوت والإيماءات الجسدية ونظرات العين. والوحدة العملية المركزية CPU في الكمبيوتر تمثل المخ في الجسد. وأقوى كمبيوتر في العالم لا يمثل أي قيمة ما لم يكن البرنامج الذي فيه قويا، وهو المقصود بالعقل الباطن هنا. قد يتوفر لديك كمبيوتر له قوة نفاذة وإمكانات هائلة وجديدة وسريعة، لكن تستخدمه في الطباعة فقط، وهو ما يستطيع فعله أي جهاز سرعته بطيئة وقديم وإمكاناته متواضعة. يحصل أن ترى أشخاصا مرضى في قمة الإنتاجية وآخرين في كامل صحتهم معطلين. من النوع الأول ميلتون أريكسون الذي تحدثنا عنه، المشلول العاجز، الذي طور علم التنويم وقلب موازين العلاج النفسي واخترع اللغة الإريكسونية. وأفضل سيمفونيات ألفها بيتهوفن، الغريب أنه أصم. وضربت لنا هيلين كيلر أروع الأمثلة في العيش السعيد مع فقدها للسمع والبصر والنطق. وحمل راية الجهاد في معركة مؤتة صحابي أعمى رضي الله عنه. وأما النوع الثاني فانظر حولك ترى أمما متسكعة. دعني أحدثك عن وظائف العقل الباطن. العقل الباطن مرة أخرى برنامج يدير معظم أجهزة الجسد. أنت مبرمج من خلال عقلك الباطن على إدارة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. أنت تأكل ولا تدري، عقلك الباطن هو الذي يشغل الأمعاء ويرسل الحمضيات ويوزع الفوائد على الجسد من سكريات، كربوهيدرات، فيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية، ثم يتخلص من الزائد غير المرغوب فيه. أنت تنام ولا تبالي بالتنفس، فعقلك الباطن يدير الجهاز التنفسي. آلاف العمليات في جسدك في الدقيقة الواحدة. صنع الله الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه. العقل الباطن يدير 90 إلى 95% من العمليات والوظائف، وهذا يشمل المشاعر والأحاسيس وطريقة التفكير. ومثل العقل الباطن والعقل الواعي الإدراكي كمثل المبرمج، يتدخل ليعدل البرنامج فقط. البرنامج يدير جميع الوظائف والعمليات، لكن المبرمج مهم جدا، إذ هو الذي يقدر ويقرر ما يريد. فالعقل الواعي بإمكانه برمجة العقل الباطن. من هنا نحن نتحدث إلى عقلك الواعي حتى تغير في برمجة عقلك الباطن. وأنا أشير هنا إلى أن الجنين يمكث في بطن أمه قرابة 9 أشهر، وذلك حتى يتبرمج عقله الباطن على إدارة هذه العمليات والوظائف. ما فوائد برمجة العقل الباطن؟ هذا سؤال جيد، وهو الذي نريده من هذا البرنامج. لو أحسنت برمجة العقل الباطن فذلك يعني برنامج بإدارة حسنة لوظائف الجسد، كنظام المناعة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وبقية الأجهزة المعقدة، وإدارة حسنة لعمليات العقل كطريقة التفكير والإبداع والذكاء والحفظ، وإدارة حسنة للمشاعر والأحاسيس. وها هنا بعض الفوائد العملية من هذا الكلام. 1- مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها. 2- التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها. 3- المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد. 4- حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد. 5- ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها وإنشاء ما يسمى بالذكاء العاطفي. 6- الشعور بالسعادة والمتعة بالوقت. 7- الحصول على تفكير مبدع وإيجابي وذكي. وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن قدمنا عن العقل الباطن وتعريفه وأهميته وفوائد برمجته. هذه الكلمات التي سأقولها الآن قد تكون أهم كلمات تسمعها في حياتك فيما يخص إدارة عقلك، إذا اتفقنا على الفوائد الجليلة التي يقدمها هذا المخلوق العظيم من صحة وعافية وعلاج للأمراض والآلام ونشاط وحيوية وسعادة ومتعة وتخلص من عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها إلى آخره. معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية. كيف تتحدث لعقلك الباطن؟ كيف تبرمجه وفق ما تريد؟ كيف تصادقه؟ هذا ما نجيب عليه هنا، فانتبه. إن العقل الباطن يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك، جميع المشكلات، وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق. دعنا نأخذ حل المشكلات على سبيل المثال، لنستخدم العقل الواعي أولا استخداما صحيحا. هذه بعنوان 7 طرق لحل أي مشكلة. 1- حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. التشخيص أهم مرحلة من مراحل حل المشكلة. 2- حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعادها، كما أنك تعمل ذلك لتتجنب الوقوع فيها مستقبلا. 4- ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة، كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها. 4- حلل جميع الاحتمالات الممكنة، تجنب العواطف في فعل ذلك. 5- اختر الحل الأنسب منها. 6- حدد موعدا لبدء التنفيذ، استخر الله إذا كان الأمر محيرا. 7- ابدأ التنفيذ، وضع الحل موضع العمل وتوكل على الله. من المهم أن تدرك أن التطبيق فقط الذي يأتي بالنتائج. اتخاذ القرار قوة. أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا، لأنك إذا أخطأت تصحح خطأك، لكنك إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء، أنا أعدك بذلك. أحيانا لا تتمكن من حل مشكلتك عن طريق العقل الإدراكي، حينها تحول إلى العقل الباطن، قل له المشكلة واطلب الحل. عقلك الباطن يكاد يعرف حل كل مشكلة موجودة في العالم. هناك إرشادات مهمة جدا حتى يعمل العقل الباطن يجب أن تتوفر حتى ترى نتائج حقيقية. 1- تعلم الاسترخاء، وذلك بالجلوس في مكان هادئ وخال من المقاطعات. تأكد من أنك تجلس منفتح الجسد، أي منفتح الرجلين واليدين والرأس مرتفع. أغمض عينيك وانتبه لتنفسك، ثم تنفس بعمق وردد استرخي استرخي. تمرحل في إرخاء الجسد، بداية بالوجه فالرقبة فالصدر حتى أصابع القدمين. إذا شئت استعن بشرائط الاسترخاء، لي أكثر من شريط في السوق، أفضلهم عندي شريط الاسترخاء الموجود في برنامج السعادة في 3 شهور. بعد الاسترخاء التام إذا شعرت به، أعطي عقلك السؤال ثم انتظر. إذا لم تسترخي فلا تلقي السؤال على عقلك، عقلك الباطن لا يعمل دون الاسترخاء. إذا كنت لا تعرف الاسترخاء بتاتا، فأنت باختصار لا تستطيع برمجة عقلك الباطن وفق ما تريد، سوف يبرمجه لك آخرون. الحل أن تتعلم الاسترخاء أولا. إذا أعطيته السؤال بعد الاسترخاء التام فانتظر الجواب، ولا تجبره على الجواب فورا. عقلك يعرف الوقت المناسب، قد يعطيك إياه على هيئة منام أو من خلال استشارة، أو يهديك إلى شخص أو كتاب أو مكان. من الملاحظ أن العقل الباطن لا يعمل مع الإجبار. هل تذكر وقتا أردت أن تتذكر فيه اسما أو رقما فلم تذكره رغم أنك حاولت جادا التذكر دون فائدة؟ بعدها استلقيت مرتاحا فجاءك الاسم أو الرقم. العقل الباطن يعمل في الاسترخاء ودون الإجبار. انتهز الأوقات الممتازة للبرمجة. إذا أردت أجوبة فاسأل قبل النوم حتى يعمل عقلك طوال الليل لصالحك. عادة ما يأتيك الجواب بعد نومك فورا أو خلال الصباح. إذا أردت البرمجة فوقت ما بعد اليقظة أفضل، ويأتي إن شاء الله الحديث عن البرمجة في مكانه. لا تقحم عقلك الباطن بالطلبات، خذ أمرا أمرا وتمرحل. ابدأ بالأشياء الصغيرة وحقق نجاحات أكبر. صادق عقلك الباطن، وذلك بتحمله في البداية، إذ لم يفي لك بما تريد. إنك لم تدربه فلا تتوقع نتائج سريعة، لابد من التدريب، وقد يحتاج الأمر وقتا. العقل الباطن برنامج أنت وضعته في نفسك، عقلك الواعي هو المبرمج، غير ما شئت واترك ما شئت. سؤال: متى تعرف أن البرنامج غير صالح؟ يعني برنامج العقل الباطن غير صالح ولا يعمل لصالحك، تعرف ذلك إذا كان ما تريده لا يتحقق رغم محاولاتك المتعددة والجادة. تذكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي في عقولهم. فحتى تغير أي شيء في الداخل أو في الخارج ابدأ من الداخل، أي ابدأ بتغيير البرنامج. إذا كنت لا تعمل فتعلم العمل، إذا كنت تعمل ولا تحصل على النتائج المرجوة فغير البرنامج. هذه إذن الطريقة الأولى، وهي طريقة الاسترخاء. أود أن أكمل في طرق الاتصال بالعقل الباطن. سيكون حديثنا هنا عن طريقة أخرى، وهي طريقة التأمل. التأمل meditation ومعناه تركيز عقلك على الحاضر للاتصال مع الداخل، الذات أو النفس، قاصدا اكتشاف القوة العملاقة داخلك. بسبب تبني كثير من الرهبان والمتصوفة هذه الطريقة، فقد اعترض الكثيرون من علماء الإسلام عليها، ظنا منهم أنها عبادة. ورغم أن البعض من المسلمين أو النصارى أو بالخصوص البوذيين قد يستخدمونها كعبادة، فالأصل أن هذا التطبيق لا صلة له بالعبادات، فمثله كمثل باقي الفنون النفسية وغيرها. التأمل يعني التفكر بعمق في مسألة معينة. في كتابه الشهير الحب والدواء والمعجزة Love, Medicine and Miracle ذكر الدكتور بيرني سيغل بعض فوائد التأمل بعد أن أثبت طبيا فوائده الصحية ونشر البحوث والتقارير بذلك، خاصة وأنه مختص في علاج السرطانات وسجل حالات تشافي بذلك. دون في كلامه أن من فوائد التأمل التالي: 1- تقليل وضبط ضغط الدم، 2- تعديل وضبط نبضات القلب، 3- ضبط نسبة هرمونات القلق في الدم، 4- تزيد من إفرازات الألم وبالتالي تقليل الشيخوخة البيولوجية لدى المرء. إفرازات الألم المقصود فيها الإندورفين، الإنسان عندما يضحك يفرز هرمون الإندورفين، وهرمون الإندورفين تلقائيا يعالج الألم، فالله عز وجل أودعه في الجسم تلقائيا، أيضا يفرزه الجسم عند التأمل. 5- عند مزجها بالتمارين الرياضية، أي التأمل والتمارين الرياضية، فإن فوائدها تتضاعف بشكل ملحوظ وتعطي بذلك الحيوية والنشاط وحياة أسعد وأفضل. هذا بالإضافة إلى عشرات الفوائد الصحية الأخرى والفوائد النفسية. يمكنك استخدام التأمل لحل بعض المشاكل التي تقلقك وتود حلها. اتبع الطريقة التالية: اختر مكانا هادئا لا تقاطع فيه، نظف عقلك الواعي من كل الهموم والمشاغل. أنا أحيانا أستخدم هذا اللفظ، أقول دع كل المشاكل والهموم على جنب أو قرب الباب، ويمكنك إن شئت أن تأخذها بعد هذه الجلسة من التأمل. استخدم العد من 10 إلى 1 مع التنفس العميق، بحيث تتنفس أعمق كل مرة تعد تنازليا. عندما تكون في قمة الاسترخاء استمع للصوت الداخلي في نفسك لإعطائك الحلول التي تحتاج. أفضل أوقات للتأمل meditation هو الصباح الباكر بعد الدوش والتدريب، لكن قبل الفطور أو في المساء قبل العشاء. أسوأ الأوقات عندما تكون متعبا، التأمل تمرين للتركيز، وإذا كنت متعبا فقد تنام. كذلك بعد وجبة ثقيلة، لأن جسدك مشغول بالأكل. أعطي نصف ساعة على الأقل لكل جلسة تأمل، أقل من ذلك قد لا يفي بالغرض. تنظيف عقلك الواعي من المشاغل والهموم قد يستدعي وقتا. يمكنك استخدام تطبيقات الاسترخاء التي ذكرتها لك سابقا والاستعانة بها للحصول على التأمل. البعض قد يستحسن استخدام كلمة أو جملة لمساعدته على الاسترخاء والتأمل، مثل استرخي استرخي، أو لمن في العلاج السلام والتشافي. عند بلوغ قمة الاسترخاء أو التأمل فلا داعي عندها من ترديد الكلمة أو الجملة، فقط أطلق لعقلك الباطن العنان في القيادة. لا تلقي أهمية كبيرة لتعلم الطريقة الصحيحة للتأمل، لا تنتقد نفسك، أعطي نفسك الفرصة ودعها تتصرف كما تشاء، فقط اشعر بالراحة والهدوء والسلام الداخلي واستمع لصوتك في الداخل. ركز اهتمامك على تنفسك، ستلاحظ بأن تأملك وتركيزك كلما زاد فإن نفسك يصبح أبطأ فأبطأ. عندما يشد تفكيرك فحول تركيزك وبكل هدوء ولطف إلى تنفسك. يسلك البعض التأمل بالتفكير في الله تعالى وعظمته وخلقه، وهي طريقة يسلكها المتدبرون والعلماء، وقد يمارسها رهبان النصارى وصوفية المسلمين، ولذا ترى المتصوف يردد الله الله حتى لا يقطع تفكيره أي شيء. ورغم أن في المسألة خلطا بسيطا، فإن هذا النوع من التأمل من أعظم وأعمق وأقوى الأنواع، ولقد استخدمها الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك، حتى كان يحصى له في المجلس ما يكرر بها الله أو الاستغفار أكثر من 60 مرة. فقد ورد في الحديث أنه كان يتحنث عليه الصلاة والسلام، أي يختلي الليالي وحده يتفكر ويتدبر، وكان ذلك قبيل بعثته. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل الأمر نفسه، فكان ينظر في الكواكب والقمر والشمس، وأوصى نبي هذه الأمة أتباعه بالقيام والاعتكاف، وهما أمران فيهما من هذا المعنى الأمر الكثير. إلا أن التحنث قد اختص به الأنبياء دون غيرهم. قد تحتاج أن تكرر مرارا في البداية لأنك لم تتعود، بعد بالممارسة تصل إلى سهولة في الاتصال مع عقلك الباطن. بمجرد ما يأتيك الجواب نفذ، لا تماطل. التنفيذ والتطبيق فقط هو الذي يأتي بالنتائج المرجوة. مشكلة المحروم من التصوف أنه لا يتدبر ولا يتأمل، ومشكلة المتصوف أنه لا يطبق ولا ينفذ. اجمع بين الأمرين بالتأمل والتطبيق في كل أمورك، فقيها وصوفيا كن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك ناصح، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. استغل أوقات الليل. سمعت أحد رجال الأعمال الأمريكيين الناجحين يقول إنه نقل تجارته وأعماله نقلة إيجابية من خلال تدوين أفكاره عندما يصحو من النوم ليلا. تذكرت هذا الكلام مع فطنة الإمام الجليل عبد الرحمن بن الجوزي الذي كتب خواطره الليلية في قصاصات الورق ثم جمعها كلها في كتابه المتقن صيد الخاطر. إلى هذا الحد نكون ذكرنا مسألتين مهمتين في طرق الاتصال مع العقل الباطن: الاسترخاء ريلاكسيشن والتأمل ميديتيشن. واحدة من طرق الاتصال القوية مع العقل الباطن، وهي تعمل على مستوى البرمجة أيضا، التصور أو التخيل imagination. وقد ألمحت في كلام سابق ونتطرق له هنا بالتفصيل إلى أن الخيال أو ما نسميه التصور من باب الاتصال والبرمجة القوية للعقل الباطن. ليس هناك عظيم يعمل بدون تصورات. لا يمكن أن يوجد إنسان حقق مجدا صدفة. كل مجد وكل عمل عظيم وراءه خيال مبدع. في إحدى اجتماعات شركة وولت ديزني الشهيرة، تحدث مستشار الشركة عن عظم إنجازات ديزني، فقالت إحدى الموجودات: يا ليت وولت ديزني رأى كل ذلك. رد عليها المستشار: لكنه رأى ذلك، ولو لم يرى ذلك لما وصلنا إلى هذا الوضع. عندما أمر بالطائرة ليلا على المدن وأرى الإضاءة تزين المدينة، أقول لا بد أن توماس أديسون رأى ذلك كله. دعني أعطيك فوائد التصور المبدع. دعني أخبرك بعض هذه الفوائد التي تجنيها من استخدامك للتصور المبدع. 1- سوف تكشف طرقا جديدة وأفضل لأعمالك ومنجزاتك اليومية. 2- ستوفر الوقت والعمالة والمال والجهد عند اكتشافك طرقا جديدة وأفضل للإنجاز على مستوى حياتك الشخصية والعملية في مؤسستك أو شركتك أو وزارتك. 3- إذا كنت في القطاع الخاص أو لك تجارة، فسوف تخفض التكاليف وتزيد من الأرباح. 4- إذا كنت في عمل حكومي أو تتبع الآخرين، فسوف تحصل على الترقيات أو الامتيازات أو وظيفة أعلى. 5- قد يوصلك الخيال المبدع إلى أن تبني ثروة خاصة بك. 80% من مليونيرات العالم حققوا ثرواتهم بأنفسهم وليس من خلال الإرث. 6- يمكنك حتى اكتشاف حلول لمشاكلك الخاصة من خلال التصور المبدع وفوائد كثيرة أخرى. دعني هنا أعطيك بعض المصاعب التي قد تعيقك في التصور المبدع. ها هنا بعض المصاعب التي قد تعترضك مع شرحها، تعلمها حتى تتجنبها. 1- أحلام اليقظة أو التمني. انتبه من أحلام اليقظة التي لا تحمل أركانا وثوابت. انتبه من التمني فحسب. الفرق بين التفكير الإيجابي أو التصور الإيجابي وأحلام اليقظة أو التمني أن الثانية فكر فحسب دون عمل أو سعي، والأولى مؤيدة بالأعمال. الدكتور سيغموند فرويد العالم النمساوي مؤسس علم النفس التحليلي كان يقول إن كل مرض عصابي لديه النتيجة وربما الهدف لإجبار الشخص للخروج من الحياة الواقعية بحيث تفصله من الواقع. لهذا السبب اعتبر فرويد أحلام اليقظة مدمرة وليست معمرة. التمني أو أحلام اليقظة تجبر الشخص على الهروب من واقعه، لذا فهي تنشئ عقليتين متضادتين. 2- القلق. عادة ما كان القلق يسمى عدو الإنسان العام 1. الذين يدمرهم القلق سنويا أكثر من أي سبب آخر في العالم، سواء كان المرض أو الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك. لقد ألمحت وصرحت مرارا عن هذا الموضوع، ولي مادة خاصة في هذا الموضوع بعنوان كن مطمئنا، البرنامج العملي للتغلب على القلق. القلق مدمر لصحتك ونفسيتك وعلاقاتك، فضلا عن التصور المبدع. واحد من رجال الأعمال الناجحين سرد علاجه للقلق مرة قائلا للتجار: حتى تتخلص من القلق افعل التالي. واحد، يجب أن تعرف بضاعتك جيدا، تعرف ما الذي تعمله، تعرف على ما يتطلب منك وتخصص فيه. اثنان، تجنب المبالغات، تعلم الدقة في التعبير. ثلاثة، كن مستعدا لإثبات نقطتك بالأدلة من جوانب عدة. أربعة، اعرض قضيتك بصوت هادئ دون اعتذار أو تردد. يمكنك أن تستبدل القلق بالحماسة والعمل الإيجابي. لا داعي لذكر أن هذا الموضوع قد أشبعناه حديثا، فارجع له أو احصل على المؤلف والإصدار الخاص به. ثلاثة، الحزن والاكتئاب. تشير الدراسات إلى أن الإنسان يصعد وينزل في مشاعره خلال فترة 30 يوما، وهذا الأمر طبيعي. لكن لو تركت نفسك في النزول كثيرا، سيأتي عليك يوم يمضي عليك 30 يوما في الأسفل دون الصعود ولا مرة واحدة على الأعلى. لا تنتظر، افعل شيئا، غير من الروتين، استمع إلى شيء إيجابي، اتصل بالطبيعة، مارس هواياتك، وإذا لم يكن لك هواية تعلم هواية كالرسم والخياطة والنجارة والأصباغ. خذ حوضا حارا وقم بتمرين التأمل الذي ذكرته لك سابقا إلى ما لا نهاية من الأعمال. أربعة، التفكير الخاطئ. بمجرد ما إن تسمح للتفكير الخاطئ بالتغلغل حتى يصبح عادة، ليس من السهل التخلص منها. وقد ذكرت لك في الشريط الماضي طرق ونماذج للتفكير المعوج، تعلمها حتى تتجنبها. نحن كما قال أرل نايتنغيل: ما نفكر، نحن ما نفكر. أرني طريقة التفكير لدى الشخص وأنا أخبرك عن مستقبله. إذا كنت تريد التفكير الصحيح، فأنت تحتاج إلى أن تبرمج عقلك الباطن على المفاهيم الصحيحة. لا تستطيع برمجة عقلك مع مفاهيم الكراهية والحقد والغضب والاستياء عن الناس ثم تتوقع أن تحب من قبلهم. مفاهيمك الخاطئة سوف تظهر وبتجلى للناس، ولن تستطيع أن تخفيها. إذا كانت الناس تسيء لك، فأنت تحتاج عمل شيئين. الأول، أعد برمجة عقلك الباطن، لأنك أنت تسيء معاملتك إلى الناس أيضا، أقصد هنا كل الناس طبعا أو أغلب الناس. ومن ثم طبق مفاهيمك بالتسامح والعفو والحب. كما تفكر سوف تكون. هذا المفهوم عميق وسوف نتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله. مرحبا بك مرة أخرى. حتى الآن تحدثنا عن العقل وطريقة عمله وإدارته للوظائف، وتحدثنا عن أهم مسألة في موضوع البرمجة، وهي طرق رئيسية للاتصال مع العقل الباطن، وذكرت 3 طرق هي الاسترخاء relaxation والتأمل meditation والتخيل imagination. وأذكر أن الذي لا يحسن الاتصال بعقله الباطن لن يستطيع برمجته، وبالتالي لن يستطيع الحصول على نتائج فعلية وقوية. سيكون من أصحاب مقولة: شو سوي الدنيا، الظروف غصب علي، مجبور، ما أقدر، وأصحاب الإسقاطات على الآخرين أو الظروف أو الأشياء. وأود قبل التفصيل في موضوع برمجة العقل الباطن أن أذكر واحدة من الطرق الفعالة في الاتصال، والتي هي في الإسلام دون غيره ومن معينات حسن الاتصال مع العقل الباطن، وهي الذكر. الذكر وخاصة في أوقات جليلة دون غيرها، بعد الفجر أو في السحر وقت الصفاء الذهني إذا كان من بعد نوم، فله الأثر الفعال والقوي. قرأت للإمام ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين قوله أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراهما يذكر بعد الفجر إلى الضحى، فجلس ينتظره حتى التفت الإمام إليه وقال: هذا غذائي، لو لم أحصل عليه ضعفت. ولقد كانت لابن تيمية شخصية فريدة قد لا تتكرر في الدنيا أبدا. من قوة نفسه أنه ناظر المشعوذين الذين يستعينون بالشياطين والقوى السحرية من المتصوفة، وكانت منهم طائفة تسمى البطائحية، فقهر سحرهم وشعوذتهم وكان موقفا يكاد يشبه موقف النبي موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة يوم الزينة، والقصة مذكورة في الفتاوى في كتاب التصوف. كما واجه المعتدين التتار وصرخ في وجوههم، وكان منهم الطاغية غازان قائد الجيوش التتارية، وبهذا اللقاء تخوف منه غازان أو أعجب فيه ففك أسار المسلمين والنصارى، وكان قد حمس حكام الشام وقاد معهم جيشا هزم به الجيش الذي قطع رأس الخليفة العباسي وهز العالم بإرهابه وجبروته، ودخل السجن فخط الفتاوى 36 مجلدا من النسخ الكبيرة. لقد كانت شخصية حرية بالدراسة والاقتداء، ولي في ذلك إصدار خاص في شخصية الإمام ابن تيمية وبقية المجددين وفي تفاصيل نفسياتهم وأعمالهم، وهي بعنوان مجدد الإسلام. وكان الإمام يحفظ من صغره القرآن والحديث، ودرس المنطق فأبهر المناطق في كتابه الرد على المنطقيين. سر هذه الشخصية في كلمته: هذا غذائي. الذكر استرخاء وتأمل وتخيل، وقد جمع هذا كله لابن تيمية. لا تعجب إذن عندما تسمع قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. فالذكر أكبر من أي عمل. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وجعل من صلى الفجر ثم جلس يذكر إلى طلوع الشمس له أجر الحج والعمرة تامتين. ومن يستطيع الحصول على تمام أجر الحج والعمرة؟ وكم تكلف ماديا ومعنويا حجة وعمرة تامة؟ فانظر اهتمام الإسلام. لماذا كل هذا الاهتمام بالذكر؟ إن الإسلام يريد أن ينشئ نفوسا قوية تحسن الاتصال مع الله ومع الذات. إن الإسلام لا يريد حماسا غير موزون، لا يريد شعارات براقة، لا يريد نقدا مستمرا يعبر عما في الداخل. يريد أناسا ذاكرين رحومين محسنين مع أنفسهم صادقين. والصلاة في هذا الباب كلها ذكر كما ورد في الحديث، فهي مرحلة استرخاء وتأمل وخشوع، وعدادها 5 مرات في اليوم، من العجائب التي لم يفطن لها الكثيرون. وأغلب الناس لا يستفيد من الصلاة شيئا البتة. ومثل الذكر الدعاء أيضا، وله حديث في موضع آخر إن شاء الله. إذا عرفنا هذا، فعلى الشخص حتى يحسن اتصاله بعقله الباطن وبذاته بالذكر والصلاة والدعاء والاسترخاء والتأمل والتخيل. لعلك تكون إنسانا خسر تجارته وتراكمت عليه الديون، هون عليك، الدين ليس نهاية الدنيا. عدد الحسنات من حولك، فأنت تأكل وتشرب وتلبس ولديك مسكن والحمد لله. لعلك تسمعني الآن وأنت في السجن بين الجدران، خذ الأمر ببساطة: كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، ورب تائب خير من 1000 متعبد. لعلك تكونين إنسانة هجرها زوجها مع أولادك لا تعرفين كيف تتصرفين، آجرك الله، تصبري ولك الجنة في الدنيا والآخرة. لعلك تكون مسؤولا تراكمت عليه الهموم والمسؤوليات، بارك الله فيك، لولاك لفسد المجتمع، تصبر وأعد توازنك بنفسك. لعلك قلق أو مكتئب أو خائف أو مضطرب أو يائس، توقف، أعد توازنك بنفسك، اتصل بذاتك وأحسن التعامل مع نفسك. هون عليك، أنت ظاهرة لن تتكرر في الدنيا أبدا، هيئتك وروحك وأفكارك ومشاعرك وتاريخك شيء لن يتكرر أبدا. دعني الآن أدخل في الحديث عن برمجة العقل الباطن. عقلك الباطن باختصار يتبرمج من خلال 3 طرق رئيسية: 1 التكرار، 2 إنشاء كثافة حسية، 3 الممارسة والتطبيق. وإذا أردت أن تحقق نتائج أكيدة وفعالة فطبق 3 أمور معا. دعني أشرح لك. أولا التكرار. في المثل العربي التكرار يعلم الشطار، وفي المثل الإنجليزي repetition is the mother of skills، أي التكرار أم المهارات. وأغلب برمجة الناس من هذا النوع، تكرار المواقف والكلمات والجمل، يبرمج. لو كررت على إنسان: أنت تحفظ، أنت تحفظ، أنت تحفظ، وبنى هذه القناعة في نفسه، فبعد فترة سوف يتصرف تصرف الحفاظ، وهكذا من تكرر عنده السلب. ولذلك برنامج الفوتو ريدينج أي القراءة التصويرية التي يقرأ فيها الإنسان الكتاب في 3 دقائق هي من هذا النوع، أن تبرمج عقلك الباطن حتى تصل إلى هذه المرحلة مع بعض التطبيقات العملية. إذا كنت مهتما لهذا البرنامج فاتصل بنا لتعرف تفاصيله. إذن هذا في الإيجاب، وهكذا مع تكرره عند السلب، كمن تقول له أنت ضعيف الشخصية أنت ضعيف الشخصية، فلو أنه تقبل هذه الكلمات فسوف يتصرف بعدها كضعيف في شخصيته، كأن يماطل في اتخاذ القرارات ويتجنب المواجهات ويكثر من التردد وينتابه القلق والوساوس والمخاوف وهكذا. ومصادر البرمجة من التكرار من 3 نواحي: 1 التكرار الداخلي في النفس، كأن تقول أنا قوي وشجاع أنا قوي وشجاع، أو تقول أنا دائما متردد، فهذا من تلقاء نفسك وأنت تردده لنفسك أو في نفسك. 2 التكرار الخارجي من قبل كلام الآخرين لك، كأن يقول لك الغير أنت قوي الشخصية أو يقول لك أنت خواف كثير الخوف، فهذا من قبل كلام الآخرين لك وتقبلك أنت. 3 التكرار الخارجي من قبل كلام الآخرين عنك. والفرق بين هذا النوع من البرمجة والنوع السابق أن الأول لك مباشرة، أما هذا فتسمعه عنك من خلال نقله لك من آخرين أيضا أو سماعك ذلك دون علمهم، وهذا الذي تسمع فيه اسمك، مثل أن يقال خالد مقدام تسمع ذلك، أو أمينة دائما حزينة. فالتكرار في نفسك ومن الآخرين لك أو عنك يعمل في البرمجة. ونسبة البرمجة تعتمد على أمرين: 1 كثرة التكرار، فمن ردد أو سمع أو قيل له 10,000 مرة أنت ضعيف ليس كمن قيل له ذلك 100 مرة، وعلى قدر زيادة التكرار على قدر ما ترتفع نسبة قبول العقل الباطن لما يكرر. 2 مدى القبول، قد يتأثر شخص من 10 مرات ولا يتأثر آخر إلا بعد 50,000 مرة، فالمرة الواحدة عند شخص تحتاج 100 مرة عند آخر. والعاقل من سمح للإيجاب أن يؤثر فيه سريعا ولا يسمح للسلب أن يؤثر بسهولة بل ولا في صعوبة، ونأتي لذكر بعض الطرق العملية إن شاء الله. دعني أعطيك تمرين للبرمجة بالتكرار، سوف أعلمك هنا طريقة لو أحسنت استخدامها فسوف ترى العجائب في نضجك وحصولك على المشاعر التي تريد، بل والأهداف الدنيوية والأخروية بإذن الله. سوف نسمي هذا التمرين تمرين البرمجة بالتكرار. لقد ذكرت تمرينا قريبا منه في شريط قانون الجذب في برنامج السعادة في 3 شهور، هنا بعض التغييرات بما يتناسب مع مادتنا. أريد أن أخبرك أن نسبة الذين لا يطبقون تزيد عن 60% من القراء والمستمعين والمشاهدين، لذا فهم لا ينضجون ولا يتطورون، والنسبة الأقل هم الذين يستمرون على التمرين، فأغلب الناس يقفون بعد مضي 2 أو 3 أسابيع على الأكثر إن لم تستطع أن تطبق هذا التمرين بتمامه، وأنت تعاني من مشكلة نفسية أو اجتماعية ومضى عليها وقت طويل، فاذهب إلى طبيب أو معالج نفساني. أنت باختصار لا تستطيع حل مشاكلك بنفسك، اطلب المساعدة. أنا أيضا من خلال هذه السلسلة وهذا البرنامج لن أساعدك، فهذا البرنامج لن يستطيع مساعدتك في التطبيق، لابد أن يكون عندك أنت التطبيق ولديك الاستعداد. إذا كان لديك الاستعداد فافعل التالي: 1 حدد هدفا تريد تحقيقه، استخلص هدفك حاليا من مشكلتك. إذا كانت مشكلتك في أنك كثير القلق مثلا، هدفك يكون الراحة النفسية. إذا كنت تخاف فهدفك الشجاعة، إذا كنت فقيرا فهدفك الغنى، وهكذا. قد تستخرج الهدف من المشكلة. حدد هدفك بالإيجاب وليس بالسلب، أريد وليس لا أريد. 2 ضع هدفك في جملة زمن مضارع، مثل أنا الآن مرتاح نفسيا، أنا بفضل الله غني، أنا واثق من نفسي، وهكذا. لا تجعل الجملة مستقبلية مثل سوف أكون مرتاحا، فقد تطول سوف جدا، أو سيأتيني مال وأصبح غنيا، قد يأتي لكن يكون عمرك 90 عاما، ولا تجعلها في الماضي بل في الحاضر في صيغة المضارع. 3 اجلب ورقة واكتب على العمود الأيمن منها الجملة، وعلى الجانب الأيسر منها ردة الفعل الفورية في عقلك. أول ردة فعل بغض النظر عن محتواها سلبيا كان أو إيجابيا أو ليس لها علاقة بالهدف، فقط اكتب ردة الفعل ولا تحلل، افعل ذلك 5 مرات. مثال: 1 أنا واثق من نفسي، على الشمال لنفرض أنه خرج معك، لست واثقا من نفسي ولا هم يحزنون. على اليمين اثنان، أنا واثق من نفسي. على الشمال، أنا مو مقتنع بالتمرين أصلا. على اليمين ثلاثة، أنا واثق من نفسي. على الشمال، يريت. على اليمين، أنا واثق من نفسي. على الشمال، ما أدري شو أخبار الأولاد. على اليمين، أنا واثق من نفسي، أشعر بتحسن. هكذا أي ردة فعل، ليس بالضرورة أن تكون ردة الفعل هي التي ذكرتها، أي ردة فعل، قد تكون ردة فعل إيجابية مثل أشعر بالتحسن، قد تكون ردة فعل سلبية، لست واثقا من نفسي ولا هم يحزنون، قد تكون ردة فعل ليس لها أي علاقة بالموضوع مثل ما أدري شو أخبار الأولاد. أربعة، الآن أكتب الجملة من خلال تحدث الآخرين لك، تفعلتها 5 مرات من خلال أنت تبرمج من الداخل. الآن من خلال تحدث الآخرين لك، ثم افعل نفس الشيء 5 مرات أيضا. مثال: أنت يا خالد واثق من نفسك، أو أنت يا عائشة واثقة من نفسك. على الشمال مثلا: أتمنى ذلك، أو أي ردة فعل تخرج. افعل ذلك 5 مرات. 5، اكتب الآن الجملة من خلال تحدث الآخرين عنك وكأنك تسمع ذلك، ثم افعل الشيء نفسه 5 مرات أيضا. مثال: خالد واثق من نفسه، عائشة واثقة من نفسها. ردة الفعل مثلا: يا سلام، يا ريت، أي شيء من هذا القبيل. وهكذا سيكون مجموع الجمل 15 مرة مقسمة على 3 مجموعات: مجموعة أنت تقول لنفسك في الداخل، ومجموعة الـ5 جمل من خلال تحدث الآخرين لك، ومجموعة الـ5 جمل من خلال تحدث الآخرين عنك. وهكذا افعل ذلك، يأتي المجموع 15 مرة مقسمة على 3 مجموعات. افعل التمرين هذا مرة أو مرتين في اليوم لمدة 11 يوما إلى 14 يوما ودون انقطاع. إذا انقطعت يوما ابدأ من جديد من يوم واحد، افعل التمرين دون مقاطعات وحدك، لا تخبر أحدا بهذا التمرين أو التطورات التي ستحصل لك حتى تنجز المهمة كاملا. لا أستطيع أن أخفي يقيني بالتطورات الفورية، اكتب لي تجربتك وتوكل على الله. إذن ذكرنا الطريقة الأولى في البرمجة وهي التكرار، وذكرنا أنها تأتي لنا من 3 مصادر: من تلقاء أنفسنا، أنا واثق من نفسي، أنا حزين، من تلقاء الآخرين في حديثهم لنا، أنت قوي الشخصية، أنت تنسى كثيرا، ومن تلقاء الآخرين في حديثهم عنا، يوسف كريم، يوسف مهزوز الشخصية. ويعتمد الأثر في الشخص من قبل أي مصدر وفقا لقناعاته عن نفسه والآخرين وعن مدى تقبله لكلام الآخرين ولنفسه. وقد ضربت مثلا للبرمجة عن طريق تمرين البرمجة بالتكرار. قبل أن أتحدث عن النوع الثاني وهو البرمجة بالكثافة الحسية، أود أن أذكر أن اللغة لها بالغ الأثر على النفوس، بالذات على الجهاز العصبي. من هنا كانت دراسات البرمجة اللغوية العصبية NLP Neuro Linguistic Programming تكثف على هذا الموضوع. هناك اتصال وثيق بين اللغة والجهاز العصبي، اللغة بشقيها اللفظي verbal واللا لفظي non-verbal. كلمة واحدة قد تترك أثرا بالغا في النفوس. القادة السياسيون والاجتماعيون قادوا الشعوب والأمم بلغتهم التي كانوا يستخدمونها. إحدى المراجعات عندي نصحتها بالذهاب إلى طبيب نفساني ليصف لها دواء، حيث كانت حالة الخوف لديها شديدة جدا. فسألت الطبيب إذا كان هذا الخوف سيزول أو لا إن لم تأخذ الدواء، فقال لها: لن يزول ما لم تأخذ الدواء. انظر إلى هذا الطبيب الخائب، لا يدري كم تسبب بهذه المقولة لهذه المريضة من إزعاجات نفسية، حيث أنها لم ترد أن تأخذ الدواء، وفي الوقت نفسه كلمته تتردد في أذنيها: إنها لن تشفى ما لم تأخذ الدواء. هكذا سمعته يقول، هكذا تتردد في نفسها. سبحان الله. إذن كيف كان الناس قبل هذا الدواء الخارق؟ كم من كلمة غير مسؤولة قالها إنسان في محل المسؤولية أو السلطة أو القدوة لم يلقي لها بالا، أردت شخصا أو أناسا أو مجتمعا. الناس لو كانت واثقة من نفوسها ما عانت كل تلك المعاناة، لكن ترديد اللغة السلبية في نفوسهم زعزع الثقة، فصدرت التصرفات اللا لائقة بما في الداخل. الرئيس جون كينيدي حرك الشعب الأمريكي وأثار حميته عندما نادى في خطبته الشهيرة قبل وفاته: اسأل ما الذي تستطيع أن تفعله لبلدتك، ليس ما الذي تستطيع بلدتك فعله لك. ask what you can do for your country, not what your country can do for you. القرآن الكريم أعز قوما أذلاء عندما قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا لا تكتئبوا أنتم في العلالي. عشرت 200 مربي وشيخ ومعلم، كنت أتمنى لو أن منهم من قال انطلق على بركة الله، أنت رجل مقدام، أو قال أخطأت فشلت لا تبالي، لكل فارس كبوة، أو قال أنت ذكي أنت قوي أنت واثق أنت خلوق أنت كريم أنت صادق أنت مكافح أنت خبير، غير أني لا أنسى الفضل لأهلي ووالدي في هذا الموضوع. لا تعجب إذا رأيت الأمة والشعب يقتل بعضه بعضا، لأن كل واحد فينا يريد أن يثبت نفسه وتواجده، لذلك تستمر الحروب في الشعوب وفي الأسر وفي النفوس. كيف كان ممكنا أن تكون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كانت، وقد كان الله سبحانه يربيه ويرعاه باللغة القوية تارة والتأييد تارة أخرى، مدح وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شريعته وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى شعوره فقال فبما رحمة من الله لنت لهم، وزكى سلوكه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى طريقه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأيده فقال إنا كفيناك المستهزئين، وقال وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ويسر له أمره، كيف لا يكون ما كان وكل هذا التأييد من حوله. الأمة والناس اليوم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التأييد والتكرار، ولما كان هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد أظهره على البقية. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو سلك عمر شقا لسلك الشيطان شقا آخر، وقال رأيت قصرا في الجنة من ذهب وفضة فقلت لمن هو، فقالوا لفتى من قريش فظننت أني هو، فإذا هو لعمر بن الخطاب، وقال لأعطين السيف غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاه عليا، وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان، وقال عن ساق بن مسعود عندما ضحك عليها آخرون أتضحكون على ساق هي أثقل عند الله من جبل أحد يوم القيامة، وقال عن عائشة ومثل عائشة في النساء كمثل الثريد على الطعام، وقال مثل ذلك في سعد وفي عمرو وغيرهم، هذا سعد خالي فليرني امرئ خاله، ارمي سعد فداك أبي وأمي، هكذا كان يمدح صلى الله عليه وسلم أصحابه وزوجاته، فنشر فيهم الروح الإيجابية وبرمج عقولهم على ذلك. عدم وجود هذا النوع من الدعم والقناعة والتشجيع يعني مشاكل نفسية واجتماعية وسياسية، الإنسان يحتاج من يفهمه، قد يكون معنى الفهم هذا مختلفا من شخص إلى آخر، فشخص يكون عنده الحب وآخر الحنان، وغيره النجاح وآخر التقدير والاحترام، لكن المعنى العميق هو الفهم وإثبات وجوده والمشاركة بذلك. والإنسان عندما لا يجد الفهم فإنه كالشخص الذي في أعماق البحر يطلب الهواء، ولو جئت لشخص في أعماق البحر وقدمت له الأكل أو الشرب فإنه لا يريد هذا الآن، ما يريده هو الهواء الفهم، لو قدمت له ذهبا أو مالا أو هدية إنه يريد الهواء يريد الفهم. انتبه لهذه النقطة مع نفسك ومع الآخرين، هذا الكلام له علاقة مباشرة مع العقل الباطن. فالإنسان عندما لا يشعر بالفهم والحب والمودة والاستقرار والأمن إلى آخر المشاعر القيمة هذه سوف يضطرب، ومن هنا كانت البرمجة مع الآخرين في الصغر التربية مهمة، والبرمجة مع النفس في الشبيبة الثقة مهمة، والبرمجة من قبل الآخرين في النضوج التقدير مهمة. وانظر إلى اهتمام الإسلام في توقير الكبير وتقديره وتربية الصغير ورحمته وانطلاقة الشاب وتأهيله، وهي استراتيجية فائقة. العمل بالتمرين إذن مهم جدا، لأنه يعمل على المستويات الثلاث، أقصد التمرين الذي ذكرناه بالتكرار. الطريقة الثانية في برمجة عقلك الباطن، البرمجة بإنشاء الكثافة الحسية. الكثافة الحسية هي أسرع طريقة للبرمجة، ونقصد بالكثافة الحسية تلك المشاعر في النفس تجاه معنى أو موقف معين، العواطف، الغضب، الحماسة، الشهوة، الاستمتاع، الخوف وغير ذلك، كله مشاعر حسية. أن تنشئ مشاعر حسية يعني أن درجة تجاوبك مع الموقف أو الحدث أو المعنى شعوريا وحسيا مرتفعة. عند ارتفاع الكثافة الحسية فإن تخزين هذا المعنى أو الموقف في العقل يصبح سهلا. دعني أضرب لك مثلا، لو أن شخصا جاء بقرب كلب فعضه وأسرع وراءه، فلو أن هذا الشخص خاف فإن عقله يخزن هذه الذاكرة، بل كلما زاد خوفه كلما تقوى هذا المعنى في عقله، يعني من الخوف، يعني قد يصل إلى درجة أنه كلما رأى كلبا تذكر الحادثة. في الإيجاب أيضا يعمل هذا المعنى، لو أن شخصا شعر بالمتعة العالية وقمة الاسترخاء وهو في رحلة سفر واستجمام، فإنه قد يخزن في ذاكرته أن السفر والاستجمام أو تلك البلدة مثال جيد للشعور بالمتعة. وهكذا نحن نبني قوة قناعاتنا وأفكارنا وفقا لدرجة مشاعرنا وأحاسيسنا. فإذا كانت المشاعر مكثفة وقوية فإن المعنى هنا يتعزز ويقوى ويكون التجاوب معه قويا، وإذا كانت ضعيفة فإن المعنى والتجاوب معه يكون ضعيفا، وهكذا أيضا الذاكرة. المواقف التي يكون فيها كثافة حسية تخزن بوضوح في أماكن في العقل يسهل الوصول إليها، بينما المواقف الاعتيادية الخالية من الكثافة الحسية لا تخزن بطريقة يسهل استغلالها. طبعا هذا من رحمة الله، وإلا لخزننا كل شيء وأتى إلينا في كل وقت ما نريد وما لا نريد. عندما تقود سيارتك فتمر على مئات السيارات وعواميد الإضاءة والشوارع، فعندما تصل إلى مكانك فإنك في الغالب لا تذكر كل هذه التفاصيل رغم أنها مخزنة في العقل حيث أنك رأيتها أو سمعتها. لكن إذا حدث أمر في الشارع استدعى انتباهك أو ربما خوفك أو قلقك، فإن تذكره إذا أردت وبسهولة يأتيك. التكرار كما أسلفنا أيضا يثبت الحفظ. شخص يريد أن يحفظ القرآن فلا بد أن يكرر مرات ومرات حتى يثبت الحفظ، لكنه من الممكن أن يسرع من حفظه لو عاش الآيات وقرأ تفاسيرها وربط معانيها وهكذا. نفس الطريق تمر عليه 10 مرات يصبح عقلك الباطن يتصرف مستقبلا بالقيادة فيه دون الحاجة إلى تركيزك. التركيز والتجاوب والمشاعر الفياضة تشكل كثافة حسية، ومع الكثافة الحسية يخزن العقل بقوة. الذي تريد أن تستفيد منه من وراء هذا الكلام أن تنشئ عندك كثافة حسية قوية تجاه الإيجاب، وتسيطر على كثافتك الحسية تجاه السلب. يعني في المواقف الإيجابية التي تعزز معاني وقناعات الثقة والسعادة والنجاح ومثل ذلك، أنشئ كثافة حسية، تجاوب، ركز، أفرز أدرينالين داخلي. وفي المواقف السلبية تحكم في نفسك، هدئ من روعك، خذ أنفاسا عميقة، تقبل بهدوء، أوقف إفراز الأدرينالين. بهذه الطريقة فأنت تخزن مواقف ومعاني تستنتج من ورائها في المواقف الإيجابية، وتجعل من المواقف السلبية غير مؤثرة. دعني أعود إلى موضوعنا في كيفية الاستفادة من الكثافة الحسية لبرمجة العقل الباطن. لنفرض أنك تريد أن تبرمج عقلك الباطن على الثقة بالنفس. الطريقة الأولى أن تكرر لنفسك أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسي، مرارا وتكرارا، أياما وشهورا، حتى تصل إلى هدفك. إذا أردت أن تسرع من هذه العملية فأنشئ كثافة حسية، يعني بدلا من أن تقولها باردة دون أي مشاعر قلها بمشاعرك وأحاسيسك، قلها وأنت في غاية الثقة واستشعر كثافتها وتجاوب معها. قلها مثلا بعد أن تحمست وأنت تشاهد مشهدا أثار في نفسك القوة، أو أنت تتخيل منظرك واثقا وتعيش مشاعره وأحاسيسه وترى صوره وتسمع أصواته. هناك عدة طرق لإنشاء كثافة حسية، دعني أعطيك بعضا منها. 1، استخدم تقنية الربط وسيأتي شرحها إن شاء الله في الوجه الثاني. تعلم الربط في شعور معين ثم كرره مرات ومرات. اثنان، استغل موقفا حقيقيا وبرمج. لنفرض أنك تريد الشجاعة حيث أن لديك خوفا مثلا من الأماكن المرتفعة، ولنفرض أن هناك مشهدا في التلفاز أو في الحقيقة أثار حماستك واسترجع مشاعر الشجاعة فيك. الآن وأنت في قمة المشاعر الإيجابية للشجاعة قل أنا شجاع، أو قم فانظر من علو. لو كررت ذلك عدة مرات فسوف يتبرمج عقلك الباطن على المواجهة، لأنه خزن مشاعر الشجاعة في مواجهة الارتفاع بدلا من مشاعر الخوف. ثلاثة، استخدم أشرطة البرمجة أو الاسترخاء في الحصول على مشاعر فياضة، ثم برمج المعنى أو الشعور الذي تريد. استعن بشريط البرمجة والاسترخاء الموجود في برنامج السعادة في 3 شهور. أربعة، استخدم التنويم أو التنويم الذاتي، ويأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. هذه إذن مجموعة اقتراحات من أجل أن تنشئ كثافة حسية. لا تكن من نوعية الناس عادي، كل شيء عادي، فحياتهم أيضا عادي. تجاوب مع الإيجاب. من أكثر الأشياء التي تجذب القدر الكثافة الحسية. هذا كلام قد ذكرته في قانون الجذب في برنامج السعادة في 3 شهور بالتفصيل. الدعاء البارد غير دعاء المضطر إذا دعاه، دعاء الحاضر غير دعاء المسافر، دعاء التشتت الفكري في زحمة النهار غير دعاء التركيز والصفاء في الثلث الأخير من الليل، الصلاة الخاشعة غير الصلاة الباردة، التوكل اليقيني القوي غير التوكل العادي. تفاعل بإيجاب، أنشئ كثافة حسية في المواقف التي تود أن تتصل معها دائما. هذه إذن طريقتان في البرمجة، البرمجة بالتكرار والبرمجة بالكثافة الحسية.
تابعوا البرنامج على الجزء 4.